المستحقة للزكاة. وهذه الأصناف هي الثمانية التي ذكرها الله تعالى في الآية المعروفة من سورة التوبة. يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه ثمانية أصناف. الصنف الأول الفقراء، والصنف الثاني المساكين. والفقراء والمساكين هم الذين ليس عندهم ما يكفيهم، الذين ليس عندهم ما يكفيهم. وهذا المعنى هو الذي يجمع الفقراء والمساكين. وقد اختلف العلماء في الفرق بينهما، في أيهما أشد احتياجا، هل الفقراء أشد احتياجا أم المساكين؟ اختلف العلماء في ذلك، والأمر قريب، الأدلة متقاربة في هذه المسألة. وبكل حال، فكل من كان ليس عنده ما يكفيه، سواء سميناه فقيرا أو مسكينا، فهو من أهل الزكاة. وهنا أمر في غاية الأهمية، وهو ضبط الكفاية. عندما نقول ليس عنده ما يكفيه، هل هذا له ضابط؟ الجواب: ليس له ضابط معين ثابت، وإنما هو مختلف باختلاف الأعراف والأحوال. فالكفاية تختلف باختلاف الأعراف وباختلاف الأحوال، فينظر في ذلك إلى حال الشخص. إن كان منفردا ينظر إليه في حاله وظروفه والواقع الذي يعيش فيه والعمل الذي يمارسه، ينظر إليه في جميع ذلك. إن كان له أسرة ينظر كذلك إلى عددهم وصفاتهم واحتياجاتهم، ليس الصغير كالكبير وليس الذكر كالأنثى. هذه كلها أمور تختلف باختلاف أحوال الأشخاص، فليس هناك ضابط معين للكفاية، وإنما الأمر فيه مختلف. ومما يدخل تحت هذا أن الشخص ربما كان عنده مال كثير وهو من أهل الزكاة، هذا أيضا مهم ويدخل فيما نتكلم فيه. عندما نقول الكفاية تختلف باختلاف الأحوال، فليس معنى هذا النظر إلى المال وحده الذي في يد الشخص. ربما يكون معه مال، ربما يكون معه أنعام أو ما أشبه ذلك، عنده مال كثير، لكنه لا يكفيه، لا يكفي مثله. هو له ظروف معينة، له أحوال معينة، له نفقات معينة لا يتحملها هذا المال. واضح؟ حتى أن بعض العلماء قال: ربما كان الرجل وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الزكاة، يعني قد نتصور هذا في بعض الأحيان، ربما يكون رجل عنده 40 شاة، وجبت عليه الزكاة ولا لا؟ وجبت عليه الزكاة، لكن عنده من النفقات والحوائج والأمور ما يجعله مستحقا للزكاة أيضا. واضح هذا؟ فعندما نقول الفقير والمسكين والكفاية وهذه الأشياء، هذا لا ينظر فيه فقط إلى مجرد المال، إلى مجرد ما عند الشخص من الأموال، لكن ينظر إلى ظروفه وأحواله، وهذا أمر يختلف باختلاف الأحوال. الصنف الثالث: العاملون عليها، أي على الصدقات، على الزكاة. العاملون على الزكاة، والمقصود بهم الذين يتولون جمع الزكاة وتقسيمها وما يتعلق بها من المصالح. فكل من يتولى مصالح الزكاة وأمورها في جمع أو تقسيم أو ما أشبه ذلك فهو من العاملين على الزكاة. فهذا صنف من أصناف المستحقين للزكاة، العاملون على الزكاة يأخذون منها وإن كانوا أغنياء، وإن كانوا أغنياء، لأن أخذهم ليس لفقر أو حاجة، وإنما أخذهم لمجرد عملهم، لمجرد أنهم يعملون على الزكاة، فيأخذون منها في مقابل هذا العمل الذي يقومون به. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، والمقصود بهم إجمالا من يرجى تأليف قلبه، من يرجى تأليف قلبه، وهذا المعنى يدخل فيه المسلمون والكفار. فالمسلمون قد يكونون من المؤلفة قلوبهم وكذلك الكفار. فالمسلم يكون من المؤلفة قلوبهم إذا كان ضعيف الإيمان، فيرجى بعطائه تأليف قلبه حتى يقوى إيمانه. طيب كيف يعني يقوى إيمانه؟ المقصود أنه يكون تقيا صالحا، يعني يكون مستقيما، هذا المقصود. فإن كان ضعيف الإيمان، عنده معاص أو تقصير أو ما أشبه ذلك، ورجونا إذا أعطيناه أن ينصلح حاله ويستقيم، فهذا هو المقصود. والكفار يدخلون في المؤلفة قلوبهم إذا رجي إسلامهم، يعني إذا كان الكافر يرجى إسلامه بالعطية، إذا أعطيناه أسلم، أو إذا رجي كف شرهم عن المسلمين، إذا رجي كف شرهم عن المسلمين، فهذا كله يدخل في المؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس: وفي الرقاب. والرقاب هنا هم المماليك، والمقصود بذلك إنفاق الزكاة على إعتاق المماليك، إنفاق الزكاة على إعتاق المماليك، سواء كانوا مكاتبين أم لا. والكتابة هنا معناها أن يكتب السيد لمملوكه كتابا في أنه يعتقه إذا دفع له مالا معينا، إذا دفع المملوك مالا لسيده اعتقه. ففي هذه الحالة يجوز أخذ هذا المال من الزكاة، ويجوز أخذ الزكاة أيضا لإعتاق المماليك وإن لم يكونوا مكاتبين، في مجرد الإعتاق لا بأس بهذا أيضا. الصنف السادس: الغارمون. والغارم هو المدين الذي عليه دين، فالذي عليه دين له أن يأخذ من الزكاة لقضاء دينه، كان دينه لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره، سواء كان الدين لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. فالدين الذي يكون لمصلحة النفس أن يستدين الرجل لحاجته الشخصية، أن يستدل لأمر يتعلق به هو. والدين الذي يكون لمصلحة الغير كمثل الدين الذي يكون للصلح، يعني إذا أصلح بين طائفتين أو قبيلتين أو رجلين فتحمل لأجل ذلك، تحمل مالا يدفعه، فهذا أيضا يدخل في هذا الأمر. وهذا النوع الثاني فيه حديث خاص، الدين الذي يكون لأجل الإصلاح فيه حديث خاص، وهو حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه تحمل حمالة يعني تحمل مالا يدفعه لأجل الإصلاح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتيك الصدقة فنأمر لك بها. وهنا تنبيه في مسألة الدين، يشترط أن يكون الدين في الحوائج المعتبرة، يشترط أن يكون الدين في الحوائج المعتبرة. فمن استدان لمعصية مثلا أو لتبذير أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ويشترط أيضا أن لا يكون قادرا على السداد، يشترط أن لا يكون قادرا على السداد، يعني ليس عنده مال مثلا يمكن أن يستعمله في القضاء، أو ليس عنده شيء يمكن أن يبيعه أو يتخلى عنه بلا مفسدة بلا ضرر حتى يتمكن من القضاء. فإن لم يكن عنده شيء من ذلك فهذا هو الذي يأخذ من الزكاة. الصنف السابع في سبيل الله. وقد اختلف العلماء في المراد به هنا، والجمهور على أنه الجهاد وهو الصحيح. الصحيح في تفسير سبيل الله هنا أنه الجهاد، فيكون المقصود الإنفاق من الزكاة على مصالح الجهاد، كل ما يتعلق بالجهاد، سواء كان في حوائج المجاهدين أنفسهم أو كان في شراء الأسلحة أو ما أشبه ذلك، كل ما يدخل تحت الجهاد ينفق عليه من الزكاة. وننبه هنا على الحج. قال بعض العلماء: الحج يدخل في سبيل الله هنا، وهذا أمر قريب لكن الأرجح خلافه. استدلوا على ذلك بحديث، يعني حتى لا نشق عليكم، حديث لكن فيه نظر من جهة صحة الاستدلال به. وأما من توسع في ذلك فهذا قول ضعيف، من جعل داخلا في سبيل الله كل مصالح المسلمين، كل ما يتعلق مثلا بالطرق والمستشفيات والمدارس وغير ذلك، فهذا قول ضعيف. الصحيح الذي عليه الجمهور أن سبيل الله هنا الجهاد. الصنف الأخير ابن السبيل. وابن السبيل هو الغريب الذي انقطعت نفقته وليس معه ما يعود به إلى بلده. فإن كان شخص غريبا في بلد مسافرا وانقطعت نفقته وليس معه ما يعود به إلى بلده فإنه يعطى من الزكاة. فهذه هي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى، وهي الأصناف المستحقة للزكاة، لا يجوز إعطاء صنف آخر كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. يقول المصنف هنا: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه مسألة مشهورة، هل يلزم في إخراج الزكاة أن نستوعب هذه الأصناف؟ يعني عندنا الآن زكوات كثيرة، جمعنا الزكاة من الناس من أهلها، نريد أن ننفقها، نريد أن نخرجها في أهلها، هل يلزمنا أن نعطي جميع هذه الأصناف من الزكاة أم يجوز أن نقتصر على صنف واحد؟ الصحيح كما قال رحمه الله جواز الاقتصار لظاهر الحديث في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي المسألة قول لبعض العلماء فيه تفصيل، وهو تفصيل حسن جيد. قال بعض العلماء إن كان الإمام هو الذي يتولى إخراج الزكاة فإنه يلزمه أن يستوعب، يلزمه أن يستوعب هذه الأصناف، وإن كان الفرد هو الذي يخرجها، يعني الواحد من المسلمين هو الذي يخرج زكاته بنفسه لا يدفعها إلى الإمام، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يستوعب. وهذا تفصيل حسن موافق للقواعد الشرعية، لأن الإمام بطبيعة الحال لو اقتصر في إخراج الزكاة على صنف واحد فإن الأصناف الأخرى تبقى محتاجة، فينبغي أن يستوعبهم حتى يسد حاجتهم. نعم.
قال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لمهاجر ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت تنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جرا فليستقب أو ليستكسب، رواه مسلم. وقال عمر رضي الله عنه ما جاء من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تبيع نفسك، رواه مسلم.
ختام هذا الباب بالكلام على الأصناف التي لا تستحق الزكاة، فهناك أصناف لا يجوز دفع الزكاة إليهم أصلا. وهنا ننبه على الأمر المهم، باب الزكاة أضيق من باب الصدقة، باب الزكاة أضيق من باب الصدقة، وباب الصدقة أوسع من باب الزكاة. فعندما نقول أصناف الزكاة فهذه أصناف معينة محددة حددها الله تعالى في كتابه، لا يجوز إعطاء الزكاة لغيرها، لكن يجوز إعطاء الغير من الصدقة بالشرط الذي نبه عليه المصنف رحمه الله وسيأتي ذكره. واضح هذا؟ طيب. يقول ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، وهذا فيه الحديث المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها، يعني الزكاة، لغني ولا لقوي مكتسب. والغني هو الذي عنده ما يكفيه، عكس الفقير والإير والمسكين. الغني هو الذي عنده ما يكفيه، وأيضا كما ذكرنا في ضابط الكفاية يرجع في ذلك إلى حال الشخص نفسه، فهذه مسألة تختلف باختلاف الأحوال. فالغني هو الذي عنده ما يكفي، والقوي المكتسب هو الصحيح في بدنه القادر على الاكتساب، القادر على العمل والاكتساب. فهذان شخصان كما هو واضح لا حظ فيهما للزكاة، لا يجوز إعطاؤهما شيئا من الزكاة، لأن الحاجة ماذا؟ منتفية، غير موجودة. هذان صنفان ليس عندهما حاجة أصلا، فلا يجوز إعطاء الزكاة لهما. قال بعد ذلك ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليه، وهذا فيه أحاديث كثيرة ومعروفة في تحريم الزكاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ومواليهم لأن مولى القوم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها، يعني إذا كان هناك شخص تجب نفقته على صاحب الزكاة على الذي وجبت عليه الزكاة لا يجوز له أن يعطي زكاته لهذا الشخص. فالآن والد وولد، الوالد وجبت عليه الزكاة لا يجوز له أن يعطيها لولده، لماذا؟ لأنه تلزمه نفقته، واضح؟ والشرط كما قال حال جريانها، يعني إذا كان الأمر موجودا ومتحققا، إذا كان ينفق عليه بالفعل، لكن إذا استقل بنفسه بعد ذلك فالأمر يختلف. فلو استقل الولد بنفسه وصارت نفقته لا تجب على أبيه واحتاج بعد ذلك، يعني صار الولد فقيرا أو مسكينا، جاز لوالده ماذا؟ أن يعطيه من الزكاة. والسبب في ذلك، هذه مسألة معروفة عند العلماء، لا تجوز الزكاة لمن تجب نفقته. السبب في ذلك أنه غني بالإنفاق عليه، يعني نحن لماذا نعطي الزكاة للشخص؟ حتى نسد الحاجة. طيب هذه الحاجة مسدودة بالنفقة، النفقة تلزم، يجب عليه أن ينفق عليه، يعني يعطيه حوائجه، يقضي له مصالحه. فكيف يجتمع الأمران؟ الحاجة مسدودة بالنفقة، لا يجوز إعطاء الزكاة بعد ذلك. وأما الذي لا تلزم نفقته حتى وإن كان قريبا فيجوز إعطاء الزكاة له، وإعطاء الزكاة له في هذه الحالة صدقة وصلة، يعني فيها ثوابان، فيها أجران، ثواب الصدقة وثواب ماذا؟ الصلة. هذا من الذي لا تلزم نفقته. يدخل تحت هذا أمور كثيرة، ننبه على أمر ثبت به الحديث وهو إعطاء الزوجة لزوجها، إعطاء الزوجة لزوجها لا العكس. لا العكس لماذا؟ لأن الزوجة إيش؟ تلزمه ماذا؟ نفقة زوجته. طيب العكس، الزوجة تلزمها نفقة زوجها؟ لا، فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها، إذا كان عندها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زوجها، إذا كان قد تحقق فيه الشرط، إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غير ذلك من الأصناف. والحديث الذي أشرنا إليه هو حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن عندي زكاة وإن عبد الله يزعم أنه أحق بها، فقال صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله، أو كما قال. قال المصنف رحمه الله ولا لكافر، لا تحل الصدقة لكافر، وهذا أمر واضح، لكن نستثني من ذلك المؤلفة قلوبهم كما سبق معنا، المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم الكفار، فيجوز إعطاء الكافر من الزكاة إذا كان من المؤلفة قلوبهم. فهذه أصناف لا يجوز إعطاؤها من الزكاة، لكن يجوز إعطاؤها من إيش؟ قال فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. فالباب في صدقة التطوع ماذا؟ أوسع. قال رحمه الله ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. هذا تنبيه على قاعدة معروفة وقد مرت بنا في قواعد المصالح والمفاسد في منظومة القواعد، فالأمر إذا كان أعظم في المصلحة كان مقدما، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة مثلا. فالصدقة مثلا إذا كانت أنفع لبعض الناس دون بعض فإنها تعطى لمن تنفعه. يعني مثلا عندنا طالب علم وعندنا مسلم عادي ليس بطالب علم، طالب العلم إذا حصل على الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا، طبعا هنا ننبه على الصحيح في تفسير سبيل الله لا يجوز إعطاء طالب العلم من ماذا؟ من الزكاة، إلا إذا كان فقيرا أو مسكينا، واضح؟ لكن إذا كان غنيا لا يجوز إعطاؤه من الزكاة في شراء الكتب مثلا أو ما أشبه ذلك على الصحيح في تفسير سبيل الله. فإذا كان عندنا طالب علم وغيره فطالب العلم أولى، لأن استعانته بالزكاة تكون أنفع، لأن المسلمين ينتفعون به ما لا ينتفعون بالشخص الآخر. كذلك على حسب نوع الزكاة نفسها، ربما كانت الزكاة مثلا في صورة آلة معينة يحترف بها الشخص، وهذا جائز، يجوز إخراج الزكاة في صورة عين كما تقدم التنبيه عليه في عروض التجارة، يجوز أن يخرجها مثلا آلة من الآلات التي يعمل بها في النجارة، في الحداد، في غير ذلك، فهذه الآلة ينتفع بها الذي يقدر على استخدامها، الصانع الذي يقدر على استخدامها ينتفع بها ما لا ينتفع غيره. فلو أننا أعطيناها لهذا الصانع فسد حاجة المسلمين فهذا أولى من بيعها مثلا وإعطائه ثمنها، وهكذا. فكل مسألة بحسبها، والنظر في ذلك إلى تحقق النفع. ثم اختتم المصنف رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سؤال الناس، قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وفي الحديث الآخر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. إذن فهذا هو الشرط يا إخوة عندما نقول هذه الأصناف التي لا يجوز إعطاؤها من الزكاة يجوز إعطاؤها من الصدقة، هذا ليس على إطلاقه، يعني ليس الأمر مفتوحا هكذا وأنه يسأل الصدقات ويأخذ الصدقات ويسأل الناس، يقول طالما أنه يجوز لي أن أخذ الصدقة إذن أسأل الناس وأطلب الصدقات، لا يجوز هذا. لكن يجوز في أي حال إذا كان عن غير سؤال منه، عن غير سؤال أو استشراف. فأنت الآن معك صدقة مثلا، معك صدقة تطوع تقسمها أو توزعها، فأعطيتها شخصا من هؤلاء المذكورين، أعطيتها غنيا، أعطيتها قويا مكتسبا، لا بأس إذا كان لم يسأل، إذا كان لم يسأل ولم يستشرف، يعني لم يحرص عليها، واضح هذا؟ فهذا هو الشرط في هذا الباب، وهذا آخر كتاب الزكاة، والحمد لله رب العالمين.